اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا نتابع الحديث حول حديث أم المؤمنين عائشة، والذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد سمعتم كيف أنها في هذا الحديث رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين قد قصت علينا قصة طويلة. انتهت تفاصيل هذه القصة بأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول للأموات ولأهل القبور؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا سويا في المحاضرة السابقة: ماذا نقول إذا أتينا المقابر وإذا دخلنا على أهلها من أموات المسلمين. وقد استوقفتنا نقطة دار حولها الجدل قديما وحديثا، تلك النقطة هي التي تتعلق بهل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة المقابر أو لا يجوز لها هذا. وهي نقطة من الأهمية بمكان، لأن ذلك الأمر قد انتشر وتفشى في بلدنا هذا وفي وقتنا هذا، والكثيرات من النساء تصر على الخروج إلى المقابر لزيارة أب أو أخ أو زوج أو ما شابه ذلك. وفي كثير من الأحيان يقف الرجل عاجزا أمام المرأة لا يستطيع أن يمنعها استرضاء لها واستبعادا لغضبها، ولأنه لا يريد أن يصادر مشاعرها، فهي تريد أن تذهب إلى الأب أو الأخ أو الابن أو ما إلى هذا. ولكن كما قلت، ينبغي لكل رجل أن يكون وقافا مع شرع الله، فإن علم أنه يجوز لها الخروج فلا غضب في هذا، وإن علم بالشرع أنه يحرم عليها ولا يجوز لها الخروج إلى المقابر فينبغي أن يمنعها حتى ولو وصل الأمر إلى طلاقها. وكلامي في هذا واضح وصريح. لماذا؟ قلت وسأظل أقول إن ألقى الله سبحانه وتعالى، هناك أمورا المرأة فيها ينبغي أن يوسع الرجل صدره لها، وهناك أمور لا فصال فيها، وتلك الأمور التي لا فصال فيها هي الأمور التي تتعلق بالشرع بالحلال وبالحرام. فإذا حرم الشارع شيئا وأصرت المرأة عليه فينبغي أن تزجر، فإن لم تنزجر فلا سبيل إلا أن تطلق. والقرآن الكريم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون رحيما بأمته، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرحمة بالأمة والرأفة بها أن نكون رحماء ورفقاء بنسائنا وزوجاتنا، هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. إلا عايزة دنيا ومش عايزة دين، مش عايزة شرع، بلا على الدنيا خلاص ندهلا وتطلق. هذا يعني كما قال أهل العلم الأمور الشرعية لا فصال فيها ولا هوادة فيها، مش محل أخذ ورد ولا تطب على امرأتي وقول تزعل وتغضب العيال وكذا وكذا وكذا. الشرع لا يعرف هذا، إما أن تكون وإما أن لا تكون وإما أن لا تكون. ومن هنا كان الحديث في هذه القضية، وهي قضية خروج النساء إلى المقابر، من الأهمية بمكان، خاصة وأن الرجل هو المسؤول الأول عن المرأة. يعني لا تعتقد أن المرأة إذا خرجت هي وحدها التي ستحاسب وأنت ستترك، أنت ستحاسب قبلها. وهذا شيء ألا قلته من قبل، قلت لكم القرآن الكريم لما تحدث عن آدم وحواء، أول زوج وزوجة في عالم الإنس آدم وحواء، ترى أن القرآن الكريم في الخطاب في التوجيه في كذا في كذا في كذا في الأمر في النهي، الكلام يأتي دائما بضمير التثنية، التثنية أو خطاب مستقل له وله، يا آدم اسكن أنت وزوجك، لا تقرب هذه الاثنين، مش كده؟ لا يفتن النكمة الشيطان كذا كذا، كل ما تتبع القصة في القرآن الكريم ألف التثنية، الكلام موجه لآدم وحواء، ولذلك فأزلهما فوسوس لهما، كل ده مين؟ آدم وحواء، إلا في موضعين هتجد إن ألف التثنية دي اختفت اختفت اختفت. الموضع الأول التجريم على المعصية، لما جم الاثنين وقعوا، الاثنين كلوا من الشجرة ولا آدم لوحده؟ الاثنين، فأكلا أكلا لا لا اللي هم مين؟ آدم وحواء، بدت لهما لهما مين؟ آدم وحواء، سوآتهما مين؟ آدم وحواء. سلام، اسمع بقى، لما جه ربنا يقول حصلت معصية، قال ايه بقى؟ قال وعصى آدم ربه فغوى، فين حواء؟ طب ما مش الاثنين فأكل؟ أكل، يبقى الاثنين كان المفروض يبقوا ايه؟ عصايا، مش كده؟ زي ما أكل يبقى عصايا، لا عصى آدم، راحت فين حواء؟ طب ما هي كلت زيها زيه وعصت زيها زيه، واحد فين؟ قال لا معلش، نعم ايوه 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 كده، ليه؟ عشان هو المسؤول الاول، لو ما وقعش مش هتقع خلاص، لكن وقع وقعت خلاص انتهى، ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات كده، فهو العاصي في هذا هو المسؤول الاول في هذا، المسؤول الاول في هذا هو ادم، ولذلك التابع بتقع عليه، ولذلك قلت لك خد قاعده واحفظها عشان ما تستحضرش، ما يجيليش راجل يقول لي وانا اعمل لها ايه، يا اخي ربنا يخيبك، تعمل دي كلمه تقولها تعمل لها ايه يا راجل؟ روح موت، حط نفسك في قبر وخليهم يدفنوك حي، اكرمك يعني ايه تعمل لها ايه؟ يعني ايه تعمل لها ايه؟ يعني ايه يا اخي؟ انت ما تستحق ان تسمى رجلا، يعني ايه تعمل لها ايه؟ ولا اعمل لها ايه؟ كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس. ولذلك يوم القيامة انت تتحاسب عن مراتك، انت تتحاسب عن، يعني لو امرأة خرجت متبرجة، ها تسأل عنها ولا مسألش؟ هتوسأل. ها لو شربت دخان تسأل عنها ولا مسألش؟ هتوسأل. لو شربت شيش هتسأل عنها ولا مسألش؟ ها لو 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 هتحاسب عليه. لكن انت لو عملت ده هي تحسب عليك، ولذلك يوم القيامة انت تتسأل هي سبتها تشرب سجاير ليه؟ لكن مش يوم القيامة هيتقال لها سبتيه تشرب سجاير ليه؟ مش كده؟ ليه؟ انت العصب، انت المسؤول، انت المسؤول، فما تجيش تقول يلا ولا مليش دعوة، ما انا عملت اللي عليا، ايه هو بقى اللي عليك؟ ايه بقى هو اللي عليك؟ قلت لها ما تروحيش يا سلام، وبعدين قال وراحت ما شاء الله طرطور سعادتك، يعني ايه راحت يا اخي؟ ما انت بتعمل ايه؟ ما انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ولذلك الناس دي بتجيب لنا الضغط، يعني ما تحس ان الراجل بيكلمك وهو عاجز كده، حاجه مميته، ما يستحق ان يسمى رجلا، قل ذكر ان شئت، لكن الراجل مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. فسبحان الله انت مسؤول، فلو علمت ان خروجها الى المقابر حرام فأنت المسؤول الأول في هذه القضية، المسؤول الأول في هذه القضية. ومن هنا كما قلت هذه القضية من الأهمية بمكان، وانجاز للمرأة أنها تستحضر، أنت ما استحضرش بقى، فكن رجلا مسلما، فهي تخرج ولا ما تخرجش؟ تخرج ولا ما تخرجش؟ خلاص. أهل العلم كما قلت لك في المحاضرة السابقة انقسموا الى فريقين، فريق راى لها جواز الخروج، وشفنا في المحاضره السابقه ان هم استدلوا بعده ادله، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده ان ام المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الى اهل البقيع ودعا واستغفر لهم، فقالت له فماذا اقول لهم؟ هذا يعني ان لا تسأل لو ذهبت كما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول؟ فاخذوا هذا دليلا على جواز ذهاب المرأة الى المقابر. ايضا حديث الحاكم الذي اخرجه في مستدركه وحديث صحيح ان ام المؤمنين عائشة قد زارت قبر اخيها عبد الرحمن وابن ابي مليكة لما بيسألها قالت كنا نهينا ثم رخص لنا. كذلك حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، فأنكر عليها جزعها ولم ينكر عليها أنها كانت عند المقابر، وهو حديث في صحيح البخاري. كذلك حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، حملوا فيه الأمر على العموم كما كان النهي على العموم، فالنهي كان بيتعلق بالرجال والنساء، فإذا قال النبي فزوروها فأيضا يشمل الرجال ويشمل النساء. خامسا العلة التي لأجلها شرعت زيارة المقابر وهي فإنها تذكر الموت والآخرة، فكما أن الرجل يحتاج إلى أن يتذكر الموت والآخرة فكذلك المرأة تحتاج إلى أن تتذكر الموت والآخرة. فقلنا في المحاضرة السابقة لمجموع هذه الأدلة رأى هؤلاء، قلت هذا رأي مال إليه ابن حجر ومال إليه النووي ومال إليه ابن القيم ومال إليه شيخنا الألباني الله يرحمه ورجحه ومال إليه، فقلت هؤلاء يرون جواز خروج المرأة إلى المقابر وزيارتها للمقابر بشروط أربعة، بشروط أربعة. وهنا وقفت في المحاضرة السابقة عشان برضو اللي يقول لك ايه مفيد من اهل العلم من جوز بس انت خدت انه جوز وسبت ليه الشروط، ما في ناس كده ياخد النص اللي عجبه واللي مش عجبه يغض عنه ليه يغض عنه الطرف، يغض عنه الطرف زي بالظبط اخواننا اللي ماشيين بقضاء لبس الجن والسحر، ياخد نص القضية ويسيب نصها خلاص، يوم يجي يقول لك ايه في لبس جن ولا مفيش، تقول له في، يقول لك خلاص انا بخرج الجن، لا حدق معلش حدقة دي اعملها في حتة تانية، في لبس جن انت خدت نص القضية لكن ما قلتليش بقى النبي عالجه ازاي، فما تروحش تمشي على كيفك وهواك في سحر ولا مفيش، في سحر خد النص الاولاني بعد كده مشي على كيفه، لا خد النص التاني في سحر والنبي صح، بس ما قلتلناش النبي لما اتصحر اتعالج ازاي، اشمعنى ما خدتش دي، اشمعنى ما خدتهاش ليه، لانه في النهايه عايز يمشي على ايه، على كيف، على كيف على الكيف كده ياخد قضاء على الكيف، لا النبي اتصحر يا حبيبي وتعالج ازاي بالمعوذتين خلصت، ما تعمليش بقى حاجه تانية، فخدت النص الاولاني خد النص التاني، لكن مش تاخد النص اللي ماشي مع كيفك وبعدين تكمل انت على هواك، لا. فالشرع لا يتجزأ، إن أردت فلا بد أن تأخذ القضية من ألفها إلى يائها، فاللي جوازوا للمرأة أن تخرج إلى المقابر وضعوا للخروج لخروج المرأة إلى المقابر قيودا أربعة، قيودا أربعة. القيد الأول أن يكون خروجها منوطا بإذن الولي، بإذن الله الوالي يعني متزوجة، ما ينفع تذهب إلا إذا أذن لها زوجها ولا بكيفها، ودي وده شرط من بقوله وبقطع فيه 50 خط ليه؟ لأن في كثير من الأحوال الوالي ما بيوافقش، تيجي خارجة يقول لها ما تروحيش، ها بتسمع الكلام؟ تسمع؟ لا انت هتمنعني من ابويا، ده انا طول الليل ابويا بيناديني وانا رايح واللي انت عايز تعمله اعمله، الله يلعنك في كل بتاع، يعني انت خارجه بدون اذن الزوج فاكره ان ربنا هيكرمك ويكرمه، ده اي عقل عفن يقول كده، اي عقل عفن. فخروجك او خروجها منوط باذن وليها، ولذلك لما تجي لك بنتك مثلا يا وليك مثلا الابن ميت عايزه تروح لاخوها وبعدين تلاقي مشكله في البيت ها وتروح جايه لك يابا في ايه انا يابا كنت عايز اروح اشوف اخويا طول الليل بحلم بيه وعايز يمنعني على اخوي يطلع الراجل انيل من بنته طب يا اخي هي حماره ما تفهمش ليه تطلع انت جحش ليه طب ما تخليك بني ادم عندك دين وتفهمها تربيها تعلمها تعلم اللي ايه ده منعها من اخوها ولما يجي لك ازاي تمنعها من اخوها يا ريت اتربى بقى وخلي عندك دين علمها ان زوجها ده هو جنتها وهو نارها ان ما اذنش ما ينفعش ما ينفعش خروجها معصيه لله اثيمه بكل المقاييس لا هي انتفعت ولا نفعت الميت اللي رايحان ولا نفعته واوعى تكون عون لبنتك على معصيه زوجها لان ده واقع مر احنا عايشين فيه ان كم من اب جاهل وام حمقاء خرقاء بيعينوا البنات على معصيه الازواج ويفتكر ان دي شطاره وده دفاع عن بنته وده حب ليا مش عارف ان هو قليل التربيه وقليل الدين لانه معرفش يربيها ولحد دلوقتي ما ربهاش فالقصد تجيلك تديها على دماغها وتبين لها ان زوجها هو جنتها وهو نارها وان خروجها بغير اذنه معصيه وتلك المعصيه هتضرها وتضر المات اللي رايحه تقعد يبقى اول شرط اذن الوالد ما تجيش المراه انا خارجه واعمل اللي انت عايز تعمله انا رايحه واعلى مدخلك اركبه ها ما ينفعش ما ينفع. خارجه عايزه فاكره الله هتطبق شرع وسنه وهي ليله الادب والدين مع زوجها شرع وسنه ايه شرع وسنه ايه شرع وسنه ايه يعني ده لو زوجها نام غطان عليها ده الملائكه بتلعنها حتى تصبح قبر ايه اللي تروح تزوريه يبقى اول شرط هو اذن الولي ثاني شرط الا يترتب على خروجها فتنه فتنه رايحه تزور المقابر يوم ايه اللي هيحصل هتضطر تركب اتوبيس واثنين وثلاثه الاتوبيس ايه زحمه بقت عجينه وسط الرجاله فتلت نفسها وفتلت الرجاله اللي هي واقفه وسطيهم طب عملت ايه طب عملت ايه طب رايحه تزور المقابر ومتبرجه باخرجها ايه فتنه كل واحد هتعدى عليه وبصره هيقع عليها بقت زانية وبقى زاني مش العين تزني وزناها النظرة الزنا الأصغر الزنا الأصغر فركوبها المواصلات فتنة المواصلات العامة فتنة خلاص خروجها في الشارع متبرجة فتنة فإذا كان هيترتب على خروجها فتنة يبقى عدم الخروج اولى يبقى عدم الخروج اولى ومن هنا تجد ان الشرع حتى في الصلاه قال للمراه وصلاتهن في بيوتهن ايه خير لهن خير لهن لدرء للفتن يا اخي درء للفتن يا اخي فتخيل باب ابو خارجين وزحمه الرجال وشغلانه العالم بيها ربنا واللي خارجه لابسه واللي مش لابسه وشغلانه والاسم انها رايحه تزور المقابر وتحقق سنه فاصبح خروجها فتنه يبقى اذن الوالي ادي واحد اثنين الا ترتب على خروجها فتنه ثلاثه ان تكون عالمه باداب الزياره رايحه تزور المقابر ايه الغرض من الزيارة الغرض منفعة الحي ومنفعة الميت الحي بينتفع انه بيتذكر الموت والاخرة والميت بينتفع اللي احنا بنستغفر له وبندعي له مش كده الخارجة دي لابد انها تكون عارفة اداب الزيارة يعني ايه يعني رقم واحد الايام اللي تروح فيها واللي ما تروحش هي في ايام ما تروحش. اه طبعا زي ايام العيد، ايام العيد ايام فرح ومرح وزيارة للاحياء مش للاموات. تصبح الصبح مسوداها، رايحة فين؟ رايحة القبر. ده يوم عيد، ده يوم عيد، يوم فرح. ليه؟ ما هي جاهلة. ولذلك حتى الآن في الفلاحين تلاقيهم كده، وهنا كمان. طيب يلا يعوض علينا ربنا، خلاص حد الآن كده. العيد صواريخ طالعة، لازم طلعت العيد الصغير وطلعت العيد الكبير، وازاي مش هتعيد بقى على ابوها واهلها يا ستي؟ ده الاحياء مش الاموات، ولسه طلعت رجب اللي جايه دي، ده الاحياء مش الاموات. خلاص هي جهله ده. طيب هي رايحه عشان تقول زي ما اتعلمنا تسلم على اهل المقابر ومش كده ولا ايه؟ وتستغفر لهم زي ما النبي علمنا كده. ما هو ده ادب، ده ادب. لا دي رايحة بقى واخدة شريك وبرتقال، واخد بالك، عشان تجيب واحد تعبان خربال يقعد يقرأ لها صورتين وتديله. ده من اداب الزيارة، ده ده من اداب الزيارة ده. خلاص هاي رايحة عشان تستغفر للميت فتنفعه. لا تروح اول ما تخش تروح ملوحة ومسيحة ويا سبعي ويا جملي ويا اللي مت صغير ويا اللي مت مش عارف ايه ويالي 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 ويالي، تولع عليه قبره وتروح عادت بوزن وازت الراجل الميت ولا الحر ده في قبري. ما هي جاهل. طيب رايحة وجاهلة اداب الزيارة، فعملت القبر قاعدة رحلة، قابلت بهانة وستوتة. مش بيحصل كده؟ ان شاء الله هقابلك في المقابر، خلي بالك يوم العيد يتقابلوا سوا، وقاعدين عند القبر بدل ما يتذكروا الموت والآخرة يجرحوا في خلق الله ويخوضوا في أعراض الآخرين، وعملوها رحلة. وبعدين بقى كل واحدة سحبالها 20 عيل، والعيال عماله تجري على المقابر وتصرخ وتصوت وتعيط وتتبول، وشغلانه ناس متخلفه منتهى التخلف. ولذلك انا، ولذلك ده مش هيتحقق يعني، انا في نظري مش هيتحقق، لكن كانت امنيتي احكم مصر ساعه واحده بس. في خلال الساعه دي هعدم 90% من شعبها. انا في نظري ملهمش لازمه، ملهمش لازم، هم ملهمش حل عندي غير كده. انا ده رايي، انا حر يا اخي، انا حر، وخاصه الحريم كده، انا رايي كده. ليه؟ جهل مركب، جهل مركب. انت رايح تعمل ايه؟ ايه اللي انت واخداه ده؟ ايه ده؟ واخدين اكل وشرب، رحله، رحله طالعه، رحله، رحله، ما مش فاهم حاجه، غيبة ونميمة ويا وقعدات وعيال بتتفسح وتجري وتلعب وشريك وبرتقال وشغلانة. رايح على اداب الزيارة، زيارة ايه اللي هي رايحاها دي؟ مش عارفة حاجة. اللي ايه؟ لا انت المسؤول، انت المسؤول، كل راجل مسؤول مش لاصق. والله غير عجيب شو، ما احنا بنقول الكلام ده للناس، يعني احنا بنقول واحنا ما بنقولش، ما احنا بنقول، ما احنا بنقول الكلام ده للناس، احنا بنقول الكلام ده للناس. ولذلك اسأل نفسك هذا السؤال، انت لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة وحسبك على هذا تلقي بالتبع على مين؟ اسأل نفسك لو ربنا سألك. بس انا مش هقول غير كده. ليه؟ لان انت لازم تكون عالم ده، ولازم تعلمه لأهل بيتك، لازم تكون عالم ده. وده اللي انا بقوله، ان احنا دكاترة في كل حاجة، دكاترة في الكورة، يعني اطلع اتوبيس ولا خش على جمع قاعدين واتكلم في الكورة، دكاترة. انا بقول يا ابني فيهم دكاترة، يقول لك لا 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 والفريق ده مش عارف ايه، لا لا والعيال دي، واخد بالك انت، لا لا والمدرب كان لازم يعمل ايه، دكتور بسم الله ما شاء الله، مع انه مش كوروي، مش بتاع كورة، لكن دكتور. خلاص اقعد وسط جمع من الناس وشغل مذياع ويبتدي مطلع أغنية استنى استنى فلان اللي هيغني عرفت من ايه؟ ما هو حافظ ما هو حافظ استاذه فيلم هيبتدي يحكولك لاخره مذاكره زي اسمه دكاترة مع الدين بقى مع الدين بقى يا راجل ده بيبقوا قاعدين قدام التلفزيون للصبح الصبح بيذاكروا بيحفظوا بيعشقوا اللي فيه ويجي الاعلامنا الفاسد الخربان عشان يختم بربع دقيقه قران كريم يا الراجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم ايه يا عم الحاج ده انت قاعد بقالك 12 ساعه بقى عايز ينام وعنده شغل الصبح ما عندوش سداد يسمع قران كريم الناس دي تقف بين يدي الله تقول له ايه يعني ما فيش واحد بيسال نفسه اما يتقال لك ليه ما انتش عارف دينك ليه 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 تقول لي ربنا سبحانه وتعالى ايه فتحملنا المسؤولية ليه ما انا بقول لك اهو وبنقول اهو بقالنا سنين بنقول اهو ففي ناس بتسمعك وتخرج تعمل اللي هي عايزاه تخرج تعمل اللي هي عايزاه خلاص فبتنفخ فيربى مشروم لكن هقعد ننفخ لحد ما نموت خلاص لكن اللهم بلغت اللهم فاشهد لان على البلاغ لست عليهم بمسيطر خلاص لكن دي مسؤولية مين دي مسؤولية كل مسلم كل نفس بما كسبت رهينة مسؤولية كل مسلم ليه لا تستطيع ان تقول لي في تقصير في العلم لا ما فيش تقصير في العلم ما في مسجد في 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 مصر الا وبتلاقي فيه دروس علم شبه يومية اين المستمعون ادي واحد ولو وجد المستمع اين المنفذ ادي اتنين ما احنا بنقول في الجمعة وعلى المنابر ياما ياما والله الذي لا اله الا الله بحلف لك بالله انا في الحي اللي انا ساكن فيه تلاحق خطبت خطبة جمعة عن اداب الطريق وازاي نعلم اولادنا انه يحافظوا على الطريق ويحترموا فيه الكبير بلاش كورة بلاش حتف طوب بلاش تلابس بالألقاب خطبة جمعة كاملة وقلت ان لما يرى عيل سيء الخلق مش هو اللي محتاج يتربى اللي خلفوه هم اللي عايزين يتربوا فاضبطوا الاولاد واحنا داخلين على اجازات واضبطوا الاولاد وخلي بالكو علموا اولادكو ازاي تبقى الفاظهم حسنة وازاي تسامحوا مفيش طوب اتحط في وسط الشارع وتعرفوهم كذا خطبة كاملة توجع فيها قلبي طلعت فوق بعد نص ساعة من الخطبة بيخبطوا عليا بيقولوا لي الحق انزل ازاز عربيتك اتكسر عربيتك ايه العيال بيلعبوا كوره كوره اتعلقت في الشجره العربيه انا موقفه على الشجره بيحدف الواد الكوره بطوبه وراحت نازله رزق كسراوي وينزل ابوه دقنه قد كده بتقول لي دول ايه دول عالم بتفهم دي عالم عندها دم واحد سامع الخطبه دي عالم بتفهم انت بتكلم مين انت بتقول لي مين انت بتقول لي وبعدين يقول لك مين المسؤول كل واحد مسؤول كل واحد مسؤول فانت للاسف الشديد احنا شعب ما عندوش اقبال على العلم واللي مقبل على العلم عد منهم كم واحد بيلتزم يعني كم واحد اللي بيسمعه بيروح يطبقه كم واحد فمن المسؤول كل واحد فيكم مسؤول كل واحد فيكم مسؤول خلاص يبقى اذا اول شرط اذن الولي ثاني شرط امن الفتنة ثالث شرط معرفة اداب الزيارة تبقى عارفة ايه امتى تروح وامتى مش هتروح ايه اللي هتعمله وايه اللي ما تعملوش ايه اللي هتقوله وايه اللي ما تقولوش هتتعامل مع المقابر الرحالها دي ازاي خلاص لكن هما الجهل مخليهم قلبين الحلال حرام والحرام حلال يعني تبص لا تقول لك لا ما روحش وانا حائط ليه وانت رايح الكعبه ففاهمه اني ما تروحش وانا حائط مع ان ما فيش مشكله وراحت وانا حائط لكن ما يشفى ما تعمل ايه؟ خلاص؟ فشوف عامله البدعه سنه والجائز حرمته، يعني جائز حائط حرمت ده. ولا يجوز انها تاخد شريك وبرتقال وتقعد تقرا قران على المقابر، عملت ده. فعشان جهله قلبت الحلال حرام والحرام حلال. مش عارفه حاجه. مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الراجل. انت مسؤول عن ده، انت مسؤول عن ده. ولذلك لما قلت اني لما جه بعض السلف ومن سيدنا عمر وام المنعش قالوا علموا نساءكم صورة النور، علموا نساءكم صورة النور. طب ليه ما تقالش علموا رجالكم؟ قال علموا نساءكم. وفواحد طلع قال لي طب اشمعنا النساء يعني، طب ليه الرجالة ما تعلموش؟ قلت له يا ابني انت فكرت شوية، ما هو مين اللي هيعلم النساء؟ يبقى الشرع بيفترض ان انت الاصل فيك اللي تعلمها، امال تعلمها لها ازاي؟ فراجل بيعلم مراته ايه النهارده؟ بيعلم مراته ايه؟ ده بتبقى قاعده تصوت وتنوح وهو موجود. مين المسؤول عن ده؟ مين؟ قل بقى هلم جر، هلم جر. يبقى رقم ثلاثه العلم باداب الزياره. رقم أربعة عدم الإكثار من الزيارة، يعني الأصل أنها تزور بس ما تكثرش. قالوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فأصحاب هذا الرأي قالوا النبي ما قالش لعن الله زائرات، الزوارات. فلو قال لعن زائرات ما كانتش تروح اصلا، لكن لما قال لعن الله الزوارات، الزوارة هي المكثرة من الزيارة، بيسموه في اللغة العربية اسلوب مبالغة، فهي المكثرة من الزيارة. وبناء عليه المكثرة من الزيارة هذا في حقها لا يجوز. يبقى إن زارت لازم تحط في دماغها الأربعة دول: إذن الولي، أمن الفتنة، معرفة آداب الزيارة، أربعة عدم الإكثار من الزيارة. هذا أربع حاجات أول. خلاص. هذا رأي من رأى أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر. خرج فريق من أهل العلم ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله، ورأى أنه يحرم على النساء الخروج إلى المقابر مطلقا، باب مقفول بالنسبة للمرأة. أصبح ابن تيمية ومن نهجوا منهجه وذهبوا مذهبه وانا منهم. خلاص. أصبحوا مطالبين بحاجتين: هدم وبناء. يعني ايه هدم وبناء؟ يعني يردنا الأول على أدلة اللي جوزوا، وبعدين يجيبولنا أدلة المنع. يبقى أنت عايز توقع أدلة اللي جوزه، وعايز تجيب أنت بقى أدلة تشير إلى المنع. خلاص. يبقى هم عملهم أشق. أصحاب الجواز جابوا أدلة وخلصوا، أصحاب المنع أصبحوا مطالبين بحاجتين كما قلت: بهدم وبناء. خلاص. قالوا تعال نشوف اللي رأوا الجواز استدلوا بكم دليل ونمسكهم واحد واحد. خلاص. في دليلين بيتعلق بأم المؤمنين عائشة. الحديث الطويل اللي احنا ذكرناه واللي قالت في نهايته ماذا أقوله له، وحديث مجيئها من قبر أخيها عبد الرحمن، وفي حديث بيتعلق بالمرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند المقابر وقال لها اتقي الله واصبري، خلاص. وفي حديث عموم الإباحة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وارتباطه بعلة فإنها تذكر الموت والآخرة، واحتياج المرأة إلى هذا كاحتياج إلى الرجل. إذا أنتم فاكرين الكلام ده، كل ده عايزين من ابن تيمية ومن معه يرد لنا عليه، ده أولا كده صح، يرد لنا عليه. جم على حديث المرأة اتق الله واصبري، وهو حديث في صحيح البخاري رقم 1 كده. قالوا الجماعة دول اللي قالوا بالجواز، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة هذه عند المقابر فأنكر عليها جزعها ولم ينكر عليها وجودها عند القبر. والبدر العيني وهو يعني من الفقهاء والمحدثين والعلماء قالوا هذا الحديث حجة عليهم مش ليهم. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش اصبري وبس، لو قالها اصبري فقط يبقى هو أنكر عليها جزعها فقط، وإنما قال لها حاجتين اتق الله واصبري. فابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول أما اتق الله فتنصرف إلى وجودها عند المقابر، وأما اصبري فتنصرف إلى جزعها. يبقى لكونها ذهبت إلى المقابر احتاج أن يقول لها اتق الله، ولكونها كانت جازعة احتاج إلى أن يقول لها اصبري. فقوله اتق الله هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم لوجودها في المقابر، وبيان منه أن تواجدها يتلافى مع تقوى الله. ده كلام مين؟ ابن تيمية، مش كلام، كلام ابن تيمية وكلام بدر العيني، خلاص. ومن حذى حذوه؟ اتنين قالوا أما قول أم المؤمنين عائشة، حديث بقى الطويل اللي كان عمدتنا في الكلام ده، لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لهم، فهي ما قالت له إذا ذهبت إليهم، قالت كده، هي ما قالتش كده. فليس في الحديث دليل على جواز الذهاب. الله، طب امال ايه هتقول لهم كده ازاي؟ قالوا يا اخي الانسان يتعلم ماذا يقول لاهل المقابر اذا ذهب اليهم او مر بهم، بيحصل واحنا معديين ايه اللي بيحصل؟ انت مش كتير في الاحيان ما بتبقاش قصد زياره، وبعدين تتعدى عبد الراس مثلا تلاقي نفسك وسط ايه؟ انت قاصد زياره؟ انت مش قاصد. هتقول اللي النبي علمه لك ولا مش هتقوله؟ يبقى هتقوله، يبقى هتقوله. فقالوا يا رب ان تتعلم حتى اذا ما مرت، وهي كانت تمر بالبقيع، من عائشه كانت بتعدي على البقيع على طول، لده بيتها حجرتها قصاد ايه؟ صاد البقيع، صاد البقيع. فالمرأة إذا مرت بالمقابر تقول هذا الكلام، ولكن ليس في الحديث ما يشير إلى قصد الزيارة، لأن ما قالتلوش ماذا أقول لهم حينما أزورهم أو أذهب إليهم. الحديث ما بقولش كده، الحديث ما بقولش كده. ومن هنا كان الحمد ليس على قصد الزيارة، وإنما لو حدث ومرت وكثيرا ما تمر. يعني أم عائشة في ذهابها إلى المتبرز كانت تكون في خارج البيوت، لازم كانت تعدي على البقيع. ولذلك المرأة مش حرام عليها تعدي في مكان فيه أبوه، نقول لا ما تخشيش الشارع ده عشان فيه مقابر. إنما اللي يحرم عليها قصد الزيارة. فليس في هذا الحديث ما يدلل، ودي حقيقة، على جواز قصد الزيارة للنساء، وإنما تعلمت حتى إذا ما مرت بمقابر كيف تسلم على أهلها وماذا تقول لهم. أنا كنت بعمل مثلا ندوات في بلد اسمها بهارمس، بلد الشيخ صلاح بن إسماعيل الله يرحمه، وكثيرا ما كنت بصطحب معي زوجتي. واحنا داخلين البلد اول ما بتخش مقابر على يمينك وعلى شمالك، انا بسلم عليهم وبقول طب وزوجتي؟ هتسلم. ويبقى لازم تكون عارفه متعلمه ولا مش لازم؟ ها ده تدخله في بند الحرام؟ هي ما قصد الزياره، ده في طريقنا واحنا داخلين. كلام كده واضح؟ ادي الحديث الثاني. الحديث الثالث وهو ايضا متعلق بام المؤمنين عائشه، وانها قد ذهبت لزياره قبر اخيها عبد الرحمن. فقالوا هذا الحديث له قصه، يعني روايه الحاكم روايه مختصره، قالوا روح عند البيهقي ستعرف قصه هذا الحديث اللي خلاها راحت قبر اخيها عبد الرحمن. فعند البيهقي ان عبد الرحمن توفي خارج مكة في مكان او منطقة تسمى الحيسي، فنقلوه الى مكة ودفنوه هناك. يبقى هو لما مات اصلا مات فين؟ خارج مكة. اللي حصل في منطقة تسمى الحيس، خدوه من هذه المنطقة ودفنوه في مكة. ام المؤمنين عائشة في هذا الوقت موجودة فين؟ في المدينة. لا شافته لما مات ولا شافته لما اتدفن. خد بالك من الكلام بقى اللي جاي. فلما خرجت حاجة، اذا هي مش خارجة قصدة زيارة، ده رايحة تعمل ايه؟ تحج. فلما خرجت حاجة مرت بقبر اخيها، هكذا لفظ البيهقي لعبد الرحمن بقى، فحادت عن الطريق وذهبت للقبر. فقال لها عبد الله بن ابي مليكة ما سمعتموه في المحاضرة السابقة، من اين اقبلت؟ قالت اقبلت من قبر اخي عبد الرحمن. في لفظ البيهقي بتقول ايه بقى؟ بتقول فوالله لو حضرته حين مات ما دفن الا حيث مات. من اللي يتفهم وتفقه من السنة، مات في مكان يدفن فيه خلاص. فاللي نقلوه خدوه سفر لحد مكة، هي انكرت هذا. فلو حضرته حين مات ما دفن إلا حيث مات، ووالله لو شهدته، لو كنت شفته، ها قبل ما يموت او لما مات، ووالله لو شهدته ما زرت قبره. بالك من الكلام، ما زرت قبره. وعشان كده بيعتبروا ان ده مذهب لام المؤمنين عائشة، انه يجوز للمرأة ان لم ترى ميتها ان تذهب الى قبره. واعتبروا لي مذهب لام المؤمنين عائشة. وابن تيمية بيقول ولا يرجح مذهبها، وانما يرجح النص انها تمنع سواء شافت ولا ما شافتش. واما قولها كنا نهينا ثم رخص لنا، فهذا تأويلها، والتأويل لا يعارض به صريح النص. هي اعتقدت وأولت، وكان هي ليها تأويلات كثيرة، أم المؤمنين عشت تبقى عارف يعني، كان ليها تأويلات كثيرة جدا. خلاص يعني كان من تأويلاتها أنها إذا نزلت ببلد كانت تقيم الصلاة فيها، وهذا كان كلام قلته كثيرا، وأنا بتكلم عن أحكام القصر، وقلت لا يعول على فعلها، وإنما يعول على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كده على طول. ولذلك عندنا قاعدة في علم الأصول وفي علم الحديث، الألفاظ الصحيحة الصريحة يعني بيجي نص صحيح وصريح، لا يعارض النص الصريح الصحيح لا بقول صحابي ولا بفعله. يعني ما جيش اقول لك رسول الله قال او عمل، تيجي تقول لي ما فلان من الصحابة قال او عمل. ليه؟ لان الصحابي قد يغيب عنه النص، وقد يؤول النص ويرى فيه رأيا، ويكون الاصلح انك تقف مع ظاهر النص لا مع ما اول وما ذهب اليه ذلك الصحابي. ولكن على كل يكفي قولها في هذا الحديث والله لو شهدته لما زرته. فابن تيمية بيقول والله ما تقول هذه الكلمة إلا إذا كانت تعلم أن الزيارة لهن ممنوعة، وإلا ما قالتش والله لما زرت. فكيف ستقسم على شيء قد أمرت به ودعيت إليه؟ مش كده؟ فشوف كلام تيمية، قول ايه قولها هذا يدلل على علمها بالمنع. خلاص. أما قولهم ان المرأة تحتاج الى ما يحتاج اليه الرجل، تذكير بالموت والآخرة، فقال ابن تيمية ومن نحى نحوه، طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، فالغالب في الرجال أنه يملك نفسه، والغالب في النساء، والعبرة بالغالب، يعني ما تطلعش واحدة تقول أنا بمسك نفسي يبقى ده بقياس، زي ما قلنا زمان الشرع لما حرم الخمر لأنها تذهب بالعقل، فلو طلع واحد قاعد يشرب خمرة ومسكرش وقال وقعد سليم تبقى الخمرة حلال؟ هتشوف كده العبرة بإيه؟ بإيه؟ بالغالب. خلاص النصوص بتبص لغالبية الناس، فما تجيش واحدة برضه عشان تقول لما أمسك نفسي يبقى أروح، لا، النص حرم اعتبارا بالغالب، أن غالبية النساء لا يضبطن أنفسهن. يبقى بدل ما هتروح تتذكر الموت والآخرة هتروح تضيع آخرتها. يعني لا، أول ما تشوف الأرض خد منها بقى بوكا ونواح وكلام لا يرضي الله وخربت الدنيا. كونهم، وانا لسه ماشيين مع رد ابن تيمية، اما كونهم قالوا ان النص نهى على العموم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، ثم اباح على العموم، والاباحة يدخل فيها الرجال والنساء، فلا تخرج النساء الا بدليل. فابن تيمية قال الدليل معانا، لعن الله زوارات القبور. قال واما قولهم ان هذا ينصرف الى المكثرات من الزيارة، ان هذا ينصرف الى المكثرات من الزيارة، فابن تيمية رد بردين. الرد الاول ان الشيء اذا كان في اصله حلال مباح فالاكثار منه اذا نهي عنه لا يقترن النهي باللعن، يعني ما يوصلش الحد ليه اللعن، لان ده اللعن ده طرد من رحمة الله، وهذا لا يكون الا اذا ارتكبت كبيرة من الكبائر وانتهكت حرمات الله، فما يتقلش في شيء الاصل فيه انه مباح. ولذلك تيجي تقول للواحد ما تاكلش كتير، قادر تقول له يا اخي تكون مشرف اذا اكلت كتير، لكن تقدر تقول له اذا اكلت كتير ربنا يلعلك؟ توصلها توصل معاك كده يعني؟ فما دام اقترن اللعن اقترن اللعن، فهذا كما يقول ابن تيمية لا يكون الا على شيء في اصله حرام وليس في اصله حلال. اضاف الى هذا ابن تيمية قال ان لفظ هذا الحديث كما جاء بصيغة الاكثار لعن الله زوارات القبور، فجاء ايضا بصيغة زائرات. سكت بقى هتقول اصل ما لو كان جيب زائرات، لا جيب زائرات. فقال عند ابي داود من رواية ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ما قالش زوارات. يبقى سواء كانت مكثرة او كانت مقلة، يبقى زي ما فيها زوارات المكثرة ملعونة، فيها زائرات وتبقى برضو المقلة ملعونة ملعونة. بهذا رد ابن تيمية على أدلة من رأى الجواز. في حاجة تاني استدلوا بيها ما ردناش عليها، كل اللي استدلوا بيه ردنا عليها خلاص. ده كلام ابن تيمية، لسه ماشي مع ابن تيمية وانا تلميذه في هذا خلاص. وشيخنا الألباني الله يرحمه لما قال في هذه القضية يجوز قال ولسنا تيميين، وانا بقول الله يرحمه، انا قلتها في حياة الله يرحمه، قلت ولست ألبانيا في هذا، هو مش تيمي وانا مش ألباني، انا تيمي بقى في هذا، رأي الملح خلاص. الله يرحمه الله يرحمه. طيب رد ابن تيمية على هذه الأدلة، طب أين أدلته على المنع؟ هو أسقط أدلة الجواز فأصبح مطالبا بأدلة الايه المنع، فما أدلة المنع عندك يا ابن تيمية؟ العد طبعا حط في مقدمتها حديث ابن عباس لعن رسول الله زائرات القبور، وهذا حديث في سنة أبي داود ولسه نتكلم عنه. الفاحشة.
فأقول إني ابن تيمية ومن حذى حذبه ساق جملة من الأدلة تشير إلى منع ذهاب النساء إلى المقابر، وضع في مقدمتها هذا الحديث اللي هيبقى لنا معاه كلام، وهو من رواية ابن عباس وعند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وده لفظ ابن عباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ثم بدأ ابن تيمية يسوق جملة من الأدلة تشير إلى المنع وإلى التحريم القاطع، منها ما هو صريح في محله ومنها ما يفهم بالدلالة والاستنباط، وهذا الذي إذا أردت أن تكمله معنا سنراك إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر، حتى نقف أيضا على القول الراجح. ولما؟ لأنني سأنصرف الآن، لأن في عقد قرار لابد أن أدركه إن شاء الله، ويبقى سأراكم يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.